بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. صلاة الآيات، أو كما عبر في شرائع الإسلام المحقق الحلي رحمه الله، صلاة الكسوف، وفي الوسائل أبواب صلاة الكسوف والآيات. وهي فريضة كما ورد في الروايات والنصوص المستفيضة. صلاة العيدين فريضة، وصلاة الكسوف فريضة، فهي واجبة بالنصوص المستفيضة والإجماع من علماء الإمامية، بل قد يقال إن هذه النصوص متواترة. والكلام في صلاة الآيات أو صلاة الكسوف أو صلاة الكسوفين، باب التغليب للقمرين الحسنين مثلا عليهما السلام، الكلام في صلاة الآيات يقع في ثلاث نقاط. الأولى حول السبب، ما هو سبب هذه الصلاة؟ النقطة الثانية عن الكيفية، كيفية صلاة الآيات، أنها ركعتين، في كل ركعة خمسة ركوعات ونحو ذلك. والنقطة الثالثة حول أحكام هذه الصلاة، فهل هي واجبة على الحائض والنفساء مثلا أم لا؟ هي واجبة على كل مكلف، على الحائض والنفساء، ولا يجب القضاء عليهما، وإن كان أولى تحرير الوسيلة داعي للاحتياط حسن، وليس فيها أذان ولا إقامة، والأولى أن ينادى عند الإتيان بها جماعة ثلاث مرات، ينادي الصلاة الصلاة الصلاة، مش أنه يأذن. فإذا يقع الكلام في صلاة الآيات، صلاة الكسوفين أو صلاة الكسوف، حول شنو؟ السبب أولا، والكيفية ثانيا، والأحكام الفقهية ثالثا. وأما فلسفة هذه الصلاة، واحد يسأل يعني عن فلسفة صلاة الآيات، موجود طبعا في الروايات، رواية الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام التي يبين فيها فلسفة هذه الصلاة. فعن الرضا سلام الله عليه أنه قال: إنما جعل للكسوف صلاة. ليش؟ لأنه من آيات الله تبارك وتعالى لا يدرى لرحمة ظهرت أم لعذاب، لرحمة ظهرت أم لعذاب. فأحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تفزع أمته إلى خالقها، الوسائل مجلد السابع صفحة 483 484. فأحب النبي صلى الله عليه وآله أن تفزع أمته إلى خالقها وراحمها عند ذلك، ليصرف عنهم شرها ويقيهم مكروهها، كما صرف عن قوم يونس عليه السلام حين تضرعوا إلى الله عز وجل في اللحظة الأخيرة رفع عنهم العذاب. راجع قصص الأنبياء للمحدث السيد نعمة الله الجزائري رحمه الله، فيها دروس وعبر في الروايات المستفيضة ادعو ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، وإن الدعاء ليرد البلاء وقد أبرم إبراما وشبك بأصابع يديه. أظلهم العذاب، نزل عليهم العذاب. وهذه فيها مسألة البداء، أن الله شنو سبحانه وتعالى وعد يونس بنزول العذاب، وبعدين قال يا رب وعدتني بنزول، قال له وعدتك بنزول العذاب ولكن لم أخبرك بالاستئصال. فأشار عليهم ذلك الحكيم أن يخرجوا إلى الصحراء روبيل فتضرع إلى الله، فلولا قرية شنو كانت آمنت إلا بنفع إيمانه إلا قوم يونس، لما شنو آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كما صرف عن قوم يونس حين تضرعوا إلى الله عز وجل. والمفيد رحمه الله في المقنع قال: روي عن الصادقين عليهم السلام إن الله إذا أراد تخويف عباده وتجديد الزجر لخلقه كسف الشمس وخسف القمر، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله تعالى للصلاة. ولو أن أكو كلام جميل في منهاج الصالحين للسيد محمد السعيد الحكيم يقول بالنسبة لأنه لابد تكون هناك حالة من الخوف النوعي، مش شخص معين يخاف لأقل سبب، أن تكون مخيفة نوعا بمقتضى طبع الإنسان. وإن لم يحصل الخوف فعلا في عصورنا يعني زماننا هذا بسبب التعود أو قسوة القلوب أو تفسير الحوادث تفسيرا علميا، والله أن المسألة مسألة علمية فلكية صحيح، ولكن هناك أسباب غيبية لا يدرى لرحمة ظهرت. لأن إذا الشمس مثلا تنحجب عن الأرض ما يأثر على الكرة الأرضية وعلى النباتات وعلى الكائنات الحية يأثر، وإذا طال الكسوف بعد هذا واضح علميا. فهذا إذا نزل بلاء وفسد مثلا فسدت الأشجار وغير ذلك، وهذا مولانا معناه شنو؟ أن هذا رحمة ولا نقمة وعذاب؟ فلا يدرى لرحمة ظهرت أم لعذاب. ومنها صلاة الآيات، قال الشهيد الأول رحمه الله: جمع آية وهي العلامة سميت بذلك، يعني صلاة الآيات سميت بذلك الأسباب المذكورة، يعني كسوف الشمس أو خسوف القمر غالبا، لأنها علامات على أهوال الساعة. ولذا ورد عندنا مولانا في الروايات كما راجعت من مدة طويلة، أنا معلق هذا حشي في الوسائل، عن الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري رحمه الله نقلا عن الشهيد الثاني: قد اشتهر أن الشمس كسفت يوم عاشوراء لما قتل الحسين عليه السلام كسفة بدت الكواكب نصف النهار فيها. يقول رواه البيهقي من علماء السنة مجلد الثالث. وقال أيضا رحمه الله في جواهر الكلام: وقد قدمنا أن الشمس كسفت يوم وفاة إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وآله. وروى ابن الزبير بن بكار في كتاب الأنساب أنه توفي في العاشر من شهر ربيع الأول. وروى الأصحاب أن من علامات المهدي عليه السلام، أنا شاهدي هذه النقطة، من علامات الظهور كسوف الشمس في النصف من شهر رمضان. طبعا بالنسبة إلى كسوف الشمس لما توفي سيدنا إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وآله، وتكلم الناس في ذلك، والرواية صحيحة عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أنه لما قبض إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن هذه لها صلة بالعقائد ومسائل خلافية خصوصا عند السلفية قد يكون هناك تعصب من هالناحية. جرت فيه ثلاث سنن. أما واحدة فإنه لما مات انكسفت الشمس. لاحظ لما مات انكسفت الشمس. فقال الناس انكسفت الشمس لفقد من رسول الله صلى الله عليه وآله. فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. لكن ورد عندنا ما من عام إلا وقد خص. لا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض. مع أن الحسين عليه السلام يقول وكأني بأوصالي هذا تقطعها عسلان الفلوات بين النواميس وكربلاء. وكم أخبر النبي بمقتله في أرض يقال لها كرب وبلاء أرض كربلاء. فهناك إطلاق حتى في الآية ما تدري نفس ما وما تدري نفس بأي أرض تموت سيطبط بميزان. يعني أكو مطلق أكو مقيد. حتى لا يجي واحد من ذيلا من سلاطين بني أمية وكذا كل ما مات واحد قالوا هذا كرامة وهاي شنو. ولكن هذا مستفيض أن الشمس كسفت يوم عاشوراء لما قتل أبو عبد الله سلام الله عليه. وهذا عند الخاصة والعامة تراجع فاجعة الطاف للسيد محمد السعيد الحكيم. فإذا انكسفتا بس حبيت أعلق على هذه يعني تعليق خفيف. أو واحدة منهما لاحظ انكسفتا يعني هم الشمس كسوف والقمر خسوف بس تغليب صلاة الكسوف كما عبر الحلي في الشرائع محقق. فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس صلاة الكسوف. هذه فائدة. ومنها صلاة الآيات جمع آية وهي العلامة سميت بذلك صلاة آيات سميت بذلك الأسباب المذكورة لأنها علامات على أهوال الساعة. ما قلنا من علامات الظهور راجحة في الإرشاد للمفيد علامات تسبق ظهور القائم عجل الله فرجه على أهوال الساعة وأخاويفها. وهذا وارد في الروايات كل أخاويف السماء عليكم السلام كل أخاويف السماء صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم كل أخاويف السماء من ظلم أو ريح أو فزع فصلي له صلاة الكسوف حتى يسكن. علامات على أهوال الساعة وأخاويفها وزلازلها وتكوير الشمس والقمر والآيات التي تجب لها الصلاة. هذا القدر المتيقن والمتفق عليه بين الفقهاء الكسوفان كسوف الشمس وخسوف القمر. الزلزلة بعضهم احوط وجوبا كالسيد الحكيم والسيد السستاني احتياط وجوبي مثلا بالزلزلة بعضهم فتوى فتراجع الرسائل العملية وفتاوى العلماء والمراجع. صلاة الآيات هي الكسوفان كسوف الشمس وخسوف القمر سناهما باسم أحدهما تغليبا. يقولوا مثلا العمرين لأنه ظهر أن مثلا الثاني له يعني تأثير وهو الذي تولى بيعة أبي بكر يوم السقيفة. يقول النظام في الملل والنحل كما نقل عنه الشهرستاني كانت بيعة أبي بكر فلتة وقال الله المسلم شاء. فيقال مثلا العمرين مثلا تغليبا القمرين بلي مثلا عشاءين صلاة العشاءين أحسن. كسوف الشمس وخسوف القمر ثناهما باسم أحدهما تغليبا أو لإطلاق الكسوف عليهما حقيقة. ولهذا ورد في الرواية الصحيحة صلاة الكسوف فريضة كما يطلق الخسوف على الشمس أيضا. واللام للعهد الذهني وهو الشائع من كسوف النيرين. إذن كلام أولا في سبب هذه الصلاة الكسوف أو الخسوف دون باقي الكواكب كسوف النيرين دون باقي الكواكب الزهرة وعطارد مثلا. وانكساف الشمس بها يعني بالكواكب. ولو أنه تراجع في تحليل الوسيلة وبعض العلماء أنه إذا حصل كسوف ولو بسبب مثلا كوكب آخر يمكن ولو احتياطا إقامة هذه الصلاة. لا، أنه يقول لك الكسوف والخسوف هي ثلاث شغلات، الأرض والشمس والقمر، حيلولة هذا عن ذاك. أحيانا قد مثلا لو حصل الكسوف بسبب كوكب آخر مثل عطارد، الزهرة أو نجم النجوم، فهل تجب له صلاة الآيات حينئذ أم لا؟ خلاف بين العلماء، بعضهم يقول الأصل البراءة فلا تجب. فلهذا هنا الشهيد الثاني قال دون باقي الكواكب ودون انكساف الشمس بها يعني بالكواكب الأخرى غير القمر، ولكن هذا خلاف الاحتياط بالنسبة لانكساف الشمس ولو بكوكب آخر
غير الشمس غير القمر.
هي الكسوفان متن اللمعة والزلزلة وهي رجفة الأرض، هالأيام يقولوا هزة أرضية على مقياس ريختر كذا مثلا 6 و7. ولو أن قلت لك السيد الحكيم يقول الآن في سورة تفسير علمي فقسوة قلوب عادي يعني. والزلزلة وهي رجفة الأرض والريح السوداء والصفراء، ليش؟ للنص، عندنا روايات. وكل مخوف سماوي، هذا قول الأكثر المخوف السماوي ولو احتياطا وجوبيا. لحبيت بعض الأعلام أظن السيد السستاني بالنسبة إلى المخوف السماوي الأحوط الأولى يعني احتياط استحبابي على ما أظن يعني في مراجعتي للمنهاج. وبعضهم لا، بالنسبة للمخوف السماوي أيضا احتياط وجوبي على الأقل لا يترك. ففي مرسل الفقيه وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا هبت ريح صفراء أو حمراء أو سوداء تغير وجهه واصفر لونه وكان كالخائف الوجل حتى تنزل من السماء قطرة من مطر فيرجع إليه لونه ويقول جاءتكم بالرحمة. وأن صحيح زرارة ومحمد بن مسلم اللي هو مستند المشهور في كل مخوف سماوي قلنا لأبي جعفر عليه السلام هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال عليه السلام كل أخاوي في السماء. لهذا الفقهاء يقولوا مخوف سماوي، خوف غالب النوع مو يعني شخص قد واحد عادي والله تقوم حرب عالمية ثالثة وهو عادي يمشي بالأسواق هذا، أو واحد قطع القطاع لأقل هزة في اليابان رايح اليابانيين عادي العمارة تروح يمين وشمالهم في أعمالهم وفي البورصة صح لا لا. المخوف يعني لغالب النوع يعني المتعارف، أما واحد خارج المتعارف هذا لا يعتد به في جانب الإفراط أو التفريط. والله والله ولا حركت من الشعرة مثلا شيخ عشيرة هذا هل يصلى لها هذه الرياح والظلم؟ قال عليه السلام كل أخاوي في السماء، لاحظ كلمة كل عموم صيغة عموم، كل أخاوي في السماء من هذه من بيانية من ظلمتين أو ريحين أو فزعين فصلي له صلاة الكسوف حتى يسكن. على هذا عبر الشهيد الأول رحمه الله هي الكسوفان صلاة الآيات والزلزلة والريح السوداء أو الصفراء وكل مخوف سماوي كالظلمة السوداء أو الصفراء المنفكة عن الريح والريح العاصفة زيادة على المعهود وإن انفكت عن اللونين يعني الأسود والأصفر أو اتصفت بلون ثالث، بس الأيام ما يهتموا لها الأمور يعني الآن الضابطة ما هي؟ قال وضابطه ما أخاف معظم الناس، يعني مخوف نوعي أن يكون مخيف نوعا بمقتضى طبع الإنسان، وضابطه ما أخاف معظم الناس. هذه الضابطة الحين تشخيص بعد المصداق خارج. ونسبة الأخاويف إلى السماء ليش؟ قال باعتبار كون بعضها بعض الأخاويف فيها يعني في السماء. أكو مخوف أرضي أكو سماوي صح ولا لا؟ أو أراد بالسماء مطلق العلو أو المنسوبة إلى خالق السماء يعني براكين وزلازل هذا مخوف أرضي أو المنسوبة إلى خالق السماء ونحوه فاطر السماوات والأرض لإطلاق نسبته أي السماوي إلى الله تعالى كثيرا. وأما وجه وجوبها للجميع قال يعني ما الدليل شرعا النص ووجه وجوبها للجميع يعني مو فقط كسوف الشمس كسوف القمر لا الزلزلة خوف السماوي. قال وجه وجوبها للجميع صحيحة رارة عليه السلام مفيدة للكل. قرأنا بعد صحيحة رارة محمد مسلم كل خوف السماء كلمة وريح خوف الاخي تصله صحيحة الكسوف لا ربما لا تسوف أن ممكن يكون هذا الريح بليل مثلا وزعبين وإيها يوعى قول خصها بكسوفين يعني صرع خسوف القمر خسوف الشمس أو ضار إلينا شأن مخصوصا المصنف في الفية حيث قال فيها وأما الآيات فهي الكوفان والزلزلة كل ريح مظلمة أو خولة. وهذا قد يتون نسبة الكسوفين واحتاطون وجوبا بالنسبة إلى خوف السماوي أن كان مضل عام يحط الأولى خامسة إلى تضيع صلاة آيات السبب النقطة الأولى كلام عن الكفية كيف صلاة آيات مرة ثانية وهذه الصلاة ركعتان في كل ركعة سجدتان وخمس ركعات إذن ركعة في كل ركعة خمس ركوعات في كل ركعة سجدتان وخمس ركوعات قيامات يعني خمسة قيامات وقراءات وخمس قراءات ويجب فيها نية هذا من طب النية والتحريم قراءة الحمد والسورة ثم ركوع ثم رفع رأسه من الركوع إلى أن يصير قائما مطمئنا تحسن تصلي أحمد مطمئنا ويقرأهما خمس وراكذ خمس مرات خمسا ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى ثاني ركعة ويصنع ما صنع أولا يعني هذا الطريقة يعني لازمة ما طريقة هكذا هو أفضل. أكو طريقة أنه مثلا جزء السورة آيات أقول الله أحد خمس آيات البسملة آية يقل الحد وآية مثلا وقد يطبع هذه الروايات ومن وراء الروايات مواهب ليلي سند زهارة ومحمد مسلم رواية جودة الوسائل دل السابع باب كيد صلاة الكسوف والآلات الرواية موجودة أخوان مش رواية كلين موجودة رواية كلين رواية شطوس التهيب وهي صحيحة الرهد جماعة يعني وهو الفضيل زراء وبيد محمد بن مولف عنديه يعني الأقرين الصادقين عليهم السلام ألا رفع أصحاب إمام فضل يسار زار بن عيون ورجع أجلي محمد مسلم لهذا يعني بالبعد لو هم لدرس أثار نبوة وهم يقول إمام القيامة درجة في الجنة وعين هم القيامة ذي أربع الغرب ومنهم رواء عن حديما يعني من أولى الرهد رواية شريفة قراها للدرس لأن الوقت شرف عنها صلاة الكسوف صلاة كسوف الشمس وقمر ورجاء الزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات عشر ركعات وأربع سجدات صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس وفاه هذا يقول استحبها الجماعة للنص والتسير ركوع طبعا ركعات عشر ركعات وناس ألفوا في كسوف الشمس فرح حين قرأ وقد انجلى كسوفها لأنه فيها طويل قراءة الياسين والروم وعنكبوت الكهف نور بل ورد يصير أمير المؤمنين في الصف ركوع مقدر قراءة سورة من البقرة فكثير من الناس يقوم عليهم السلام عليه يصيب الناس صلاة الكسوف يبقى أنها الكسوف استمرت ومكى طويلا وواو نفس الرواية قال كي صلاة الكسوف والآيات من هذه الرواية استفي الأحكام الإزامة والإسبابية من الصلاة والحمد من الصلاة في هذه الآيات لها سواء كسوف واحد. وأشدها وأطولها كسوف الشمس في طائر، وأشدها يعني على الناس على البلد. فتكبر بصلاة يوم تفتح، ثم تقرأ أم الكتاب، ثم تقع، ثم تقع رأسك من الركوع، ثم الكتاب سورة، ثم تركع ثانيا، ثم ترفع رأسك من الركوع تقرأ كتاب سورة، ثم تركع ثالثا. ليش أفضل شيء كذا أفضل يعني ما بي كيف يقرأ الحمد سورة، ثم تركع ثالثا، ثم ترفع من الركوع تقرأ أم الكتاب سورة، تركع ثم ترفع رأسك من الركوع تقرأ الكتاب والسورة، ثم تركع الخامسة أنت فرك على الأولى، ثم تركع الخامسة. فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده. فإذا الركعات الأولية الأربعة ما تقول سمع الله لمن حمده، بتقول الله أكبر هو الله أكبر. هذا حكم تحمل المستعان. فإذا رفعك يعني الخامسة قلت سمع الله لمن حمده، كل ركوع تقول سمع الله المستعان في الأخرين. فإذا رفع رأسك قلت سمع الله لمن حمده، ثم تخر راجعا فاسجد مدتيني، ثم تقوم فتصنع مثل الصلاة الأولى يعني الركعة الأولى.
زين.
قال قلت إن هو قرأ سورة واحدة خمس، لاحظوا ما قد قلت في الرابع، وإن هو قرأ سورة واحدة في خمس ركعات يفرق بينها. راوي سأل الإمام قال إجزاه أول مرة إن قرأ خمس سورة مع كل سورة كتاب، والقنوط الركعة الثانية قبل الركوع. هذا الركوع ذكر بعض الأعلام وهم يخصون كما أظن أن القنوط أول برجاء مطلوبين، أن هنا لا صحيح لا مستحب في الركعة الثانية القنوط والركعة الثانية قبل الركوع الحديث. وأيضا في موثق أو في رواية بصير سألته الصلاة الكسوف فقال عشر ركعات يعني ركعات أربع ركعات يقع في كل ركعة، ما يخالف قلنا سيدنا أنه عشر ركعات فيه ركعات كل ركعة فيها عشر ركعات عشر ركعات يصيح المنى عشر ركعات لذا كل ركعة مثل ياسين النور سورة النور قوية، ويكون ركوعك مثل قراءتك يعني يسحب تطويل الركوع بقدر قراءة سورة لساعة من ساعة، وسجود مثل ركوع أيضا يكون. قلت فمن يحسن ياسين وأشباهها؟ قال في يقين أي في كل ركعة أو الشرح معهم، ويجب صلاة النية وتحريمة وقراءة الحمد والسورة ثم الركوع، ثم يرفع رأسه إلى الركوع إلى أن يصبح قائما مطمئنا ويقعهما يعني الحمد والسورة هكذا خمسا، ثم السجدتين، ثم يقول ركعة ثانية ويصنع كاسا أولا، هكذا الأفضل. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. رجاء المطلوبية أن هنا لأن النص صحيح فمستحب في الركعة الثانية، والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع الحديث. وأيضا ورد في موثقة أو في رواية أبي بصير سألته عن صلاة الكسوف فقال عشر ركعات يعني ركوعات وأربع سجدات يقرأ في كل ركعة، ما يخالف لو قلنا سيدنا أنه عشر ركعات يعني هي ركعتين لكن كل ركعة فيها خمس ركوعات فعشر ركعات هم صحيح المعنى عشر ركعات وأربع سجدات يقرأ في كل ركعة مثل ياسين والنور سورة النور طويلة، ويكون ركوعك مثل قراءتك يعني يستحب التطويل في الركوع بمقدار قراءة سورة البقرة لك ساعة أزيد من ساعة، وسجودك مثل ركوعك أيضا يكون. قلت فمن لم يحسن ياسين وأشباهها؟ قال فليقرأ 60 آية في كل ركعة. إذن نعود لشرح اللمعة هنا، ويجب فيها صلاة الآيات النية والتحريمة وقراءة الحمد وسورة ثم الركوع ثم يرفع رأسه من الركوع إلى أن يصير قائما مطمئنا ويقرأهما يعني الحمد والسورة هكذا خمسا، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويصنع كما صنع أولا. هكذا هو الأفضل. نكتفي هذا القدر، والله على محمد وعلى طاهرين.